إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن من نعم الله تعالى على ابن آدم نعمة اللسان والنطق والبيان، فباللسان ينطق الإنسان بكلمة التوحيد فيكون معدودا من المسلمين، وباللسان يكتسب الحسنات من الذكر والدعاء والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من أعمال البر والإحسان. كما أن باللسان يمكن أن يكتسب السيئات والآثام من الكذب والفجور والغيبة والنميمة والشتم وغير ذلك، وربما خرج من الدين والعياذ بالله بكلمة يقولها، وربما هوى في النار بسبب كلمة قالها من سخط الله تعالى. ولهذا جاء التنويه بشأن اللسان في كثير من النصوص الشرعية توجيها وتحذيرا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت السنة النبوية بالنصوص الكثيرة فيما يتعلق بهذا الجانب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وفي الحديث الآخر: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا. رواه الترمذي بسند حسن. وفي الحديث المتفق عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. وفي حديث البخاري: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر ما يدخل الناس النار هو اللسان، كما في حديث معاذ عند الترمذي: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. والنصوص في ذلك كثيرة، وسيكون حديثنا محصورا على آفة من آفات اللسان وذنب يتساهل فيه كثير من الناس، ألا وهو الغيبة. وسنتطرق إلى عدة مسائل تتعلق بالغيبة. والغيبة هي الوقيعة في الناس، لأنها لا تقال إلا في غيبة، يقال اغتابه اغتيابا إذا وقع فيه وذكره بما يكره من العيوب التي فيه، والاسم الغيبة، وهي ذكر العيب بظاهر الغيب، وغابه عابه وذكره بما فيه من السوء كاغتابه. والغيبة في الاصطلاح كما قال ابن التين: الغيبة ذكر المرء بما يكرهه بظهر الغيب. وعرفها الجوهر بقوله: أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه، فإن كان صدقا سمي غيبة، وإن كان كذبا سمي بهتانا. وقال مناوي: هي ذكر العيب بظهر الغيب بلفظ أو إشارة أو محاكاة. والأجمع ما يذكر في ضبطها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أنها ذكرك أخاك بما يكره. إذن الغيبة ذكرك أخاك المسلم في غيبته بما يكره بعيب فيه، سواء كان هذا العيب خلقي أو خلقي، وسواء كان في دينه أو دنيا. ويقول ابن القيم رحمه الله متحدثا عن الغيبة: قال: إذا وقعت على وجه ذم أخيك وتمزيق عرضه والتفكه بلحمه والغض منه لتضع منزلته من قلوب الناس فهي الداء العضل ونار الحسنات التي تأكلها كما تأكل النار الحطب. ويحسن في البداية أن نذكر فروقا بين بعض الأمور القريبة من هذا الأمر، وهي تذكر في هذا السياق كثيرا، وهي الغيبة والنميمة والبهتان والشتم والإفك. وإن كان الجامع بينها التحريم، لكن بينها فروق يحسن تعريفها وبيانها. فالغيبة هي ذكر مساوئ الإنسان التي فيه في غيبته، وأما النميمة فهي نقل الكلام بين الناس لقصد الإفساد وإيقاع العداوة، إيقاع العداوة والبغضاء بينهم. وأما البهتان فهي ذكر مساوئ للإنسان وهي ليست فيه، يعني بالكذب. إذن الفرق بين الغيبة والبهتان أن الغيبة ذكر مساوئ الإنسان التي هي فيه في غيبته، وأما البهتان فأن تذكر مساوئ ليست في الإنسان وتنسب إليه كذبا. وأما الشتم فهي ذكر المساوئ في مواجهة المقول فيه. والإفك قيل في تعريفه أن تقول في إنسان ما بلغك عنه فتنقله دون التثبت والتيقن من صدقه. إذن الغيبة هي أن تذكر أخاك بأمر هو فيه وهو يكرهه فتذكره في غيبته. وقد دل على تحريم الغيبة الكتاب والسنة، وأجمع العلماء على ذلك. فمن أدلة التحريم قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وقد ورد فيها أي الغيبة الزجر الأكبر، ولهذا شبهها تبارك وتعالى بأكل اللحم من الإنسان الميت، كما قال تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أي كما تكرهون هذا طبعا فاكرهوا ذاك شرعا فإن عقوبته أشد من هذا. وقال الشوكاني في تعليق على هذه الآية: فهذا نهي قرآني عن الغيبة مع إيراد مثل لذلك يزيده شدة وتغليظا، ويوقع في النفوس من الكراهة والاستقذار لما فيه ما لا يقادر قدره، فإن أكل لحم الإنسان من أعظم ما يستقذره بنو آدم جبلة وطبعا ولو كان كافرا أو عدوا مكافحا، فكيف إذا كان أخا في النسب أو في الدين؟ فإن الكراهة تتضاعف بذلك ويزداد الاستقذار، فكيف إذا كان ميتا؟ فإن لحم ما يستطاب ويحل أكله يصير مستقدرا بالموت لا يشتهيه الطبع ولا تقبله النفوس. وبهذا يعرف ما في هذه الآية من المبالغة في تحريم الغيبة بعد النهي الصريح عن ذلك. وقد قال الله سبحانه، انتهى كلامه، قال الله سبحانه وتعالى: ويل لكل همزة لمزة. قال مجاهد رحمه الله: الهمزة الذي يأكل لحوم الناس، يعني المغتاب، واللمزة الطعام، رواه وكيع في الزهد. وجاءت في السنة حديث كثيرة ببيان هذا الخلق المشين والتحذير منه، ومن أشهر الحديث في ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول أو إن لم يكن فيه فقد بهته. وروى أبو داود بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني قصيرة، فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. يقول النووي رحمه الله: هذا الحديث من أعظم الزواجر عن الغيبة أو أعظمها، من أعظم الزواجر عن الغيبة أو أعظمها، وما أعلم شيئا من الأحاديث بلغ في ذمها هذا المبلغ. وروى أبو داود عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وقد جاء أن الغيبة أعظم من أكل الربا، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. وجاء في عقوبة الذي يغتاب الناس الوعيد الشديد، كما في الحديث الذي رواه أحمد عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. ولا حديث في ذلك كثيرة معلومة. وجاءت آثار أيضا عن السلف الصالح في التحذير من الغيبة وبيان سوءها وسوء عاقبتها وسوء صاحبها، فقد أخرج البخاري في الأدب المفرد وابن حبان عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه مر على بغل ميت فقال لبعض أصحابه: لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم. وجاء أيضا في الأدب المفرد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما التقم أحد لقمة شرا من اغتياب مؤمن. وحذر العلماء رحمه الله من الغيبة وبينوا عظمها وعظم عقوبتها، وقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: الغيبة محرمة بالإجماع، ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته كما في الجرح والتعديل والنصيحة. ويقول ابن حجر الهيثمي عن الغيبة: إن فيها أعظم العذاب وأشد النكال، فقد صح فيها أنها أربى الربا، وأنها لو مزجت بماء البحر لأنتنته وغيرت ريحه، وأن أهلها يأكلون الجيف في النار، وأن لهم رائحة منتنة فيها، وأنهم يعذبون في قبورهم. وبعض هذه كافية في كون الغيبة من الكبائر، فكيف إذا اجتمعت؟ وكل هذا في الأحاديث الصحيحة. وقال: الذي دلت عليه الدلائل الكثيرة الصحيحة الظاهرة أنها كبيرة، لكنها تختلف عظما وضده بحسب اختلاف مفسدتها. وقد جعلها من أوتي جوامع الكلم عديلة غصب المال وقتل النفس بقوله: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والغصب والقتل كبيرتان إجماعا، انتهى. وتحريم الغيبة لا يخص صنفا معينا من الناس، بل يشمل الجميع، جميع المسلمين، لا يجوز غيبة أحد منهم، سواء من الأقارب أو الأباعد، ومن الرجال والنساء والعلماء والعامة والخدام والمخدومين والطلاب والمعلمين والولاة والرعية والأغنياء والفقراء والعرب والعجم وغير هذه الأصناف. ومن أعظم أنواع الغيبة غيبة الولاة والعلماء، لأن سقوط منزلة هؤلاء في نفوس عامة الناس سبب للشر العظيم وحصول الفساد في نفس المغتاب وفي المجتمع. ومن مشهور القول في هذا السياق ما جاء عن الحافظ بن عساكر أنه قال: اعلم يا أخي وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب تلاه الله قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والغيبة في الحقيقة لها يعني صور كثيرة قد لا يتنبه بعض الناس إليها، والضابط لجميع صور الغيبة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. ذكرك أخاك بما يكره، ويدخل تحت ما يكره صور كثيرة، وقد ذكر النووي رحمه الله جملة من ذلك فقال: فأما الغيبة فهي ذكرك الإنسان بما فيه مما يكره، سواء كان في بدنه أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو ولده أو والده أو زوجه أو خادمه أو مملوكه أو عمامته أو ثوبه أو مشيته وحركته وبشاشته وخلاعته وعبوسه وطلاقته أو أي ذلك ما يتعلق به، سواء ذكرته بلفظك أو كتابك أو رمزت أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك أو نحو ذلك. أما البدن فكقولك أعمى، أعرج، أعمش، أقرع، قصير، طويل، أسود، أصفر. وأما الدين فكقولك فاسق، سارق، خائن، ظالم، متهاون بالصلاة، متساهل في النجاسات، ليس برا بوالده، لا يضع الزكاة مواضعها، لا يجتنب الغيبة. وأما الدنيا فقليل الأدب، يتهاون بالناس، لا يرى لأحد عليه حقا، كثير الكلام، كثير الأكل والنوم، ينام في غير وقته، يجلس في غير موضعه. وأما المتعلق بوالده فكقوله: أبوه فاسق أو هندي أو نبطي أو زنجي، إسكاف، بزاز، نخاس، نجار، حداد، حائك. وأما الخلق فكقوله: سيء الخلق، متكبر، مرائن، عجول، جبار، عاجز، ضعيف القلب، متهور، عبوس، خليع ونحوه. وأما الثوب فواسع الكم، طويل الذيل، وسخ الثوب ونحو ذلك. ويقاس الباقي بما ذكرناه، وضابطه ذكره بما يكره. انتهى كلام النووي في الأذكار. وقال الحافظ بن حجر: ذكر المرء بما يكره، سواء كان ذلك في بدن الشخص أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو والده أو ولده أو زوجه أو خادمه أو ثوبه أو حركته أو طلاقته أو عبوسته أو غير ذلك ما يتعلق به، سواء ذكرته باللفظ أو بالإشارة والرمز. انتهى. وبهذا نعلم أن الغيبة موقعة في الإثم العظيم وذهاب الحسنات وكثرة السيئات، وأنها من أربى الربا، وهي دليل على دناءة صاحبها وخسة طبعه، وهي سبب في سقوط منزلته وفضيحة أمره، كما أنها سبب لحصول العداوة في المجتمع وكشف الأستار وفساد القلوب، نعوذ بالله من ذلك. وللغيبة أسباب، أي أن منبع الغيبة ومنشأ الغيبة له أسباب، منها أن المغتاب قد يغتاب مجاملة للأقران والرفاق ومشاركة لهم في المجلس فيما يخوضون فيه، فيدخل في الغيبة معهم مشاركة لهم. وقد تكون الغيبة لشفاء المغتاب غيظه لذكر مساوئ من يغتابه، وقد تكون استهزاء وسخرية واحتقار للآخرين، وقد يكون سببها ومنشأها الحسد. حسد يجد من يثني على هذا الشخص وهو فيحسده ويغتابه ويذكره بما يكره بعيوبه. والغيبة في الحقيقة تدل على نقص في المغتاب وقلة مروءته، حتى قيل: من وجدتموه عيابا وجدتموه معيبا، لأنه يعيب الناس بفضل عيبه. وصدق القائل: وأجرأ من رأيت بظهر غيب على عيب الرجال أولو العيوب. وقال المتنبي: وإذا أتتك مذمتي بالناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. ففي الشخص الذي تعود على الغيبة لا بد أن يكون عنده نقص أو حسد وغير ذلك من الأسباب التي سبقت الإشارة إليها. ماذا يفعل المسلم حينما يكون في مجلس أو مع شخص فيسمع غيبة مسلم؟ الواجب على المسلم أن ينكر الغيبة بما استطاع، بلسانه أو بقلبه أو غير ذلك. يقول النووي رحمه الله: اعلم أنه ينبغي لمن سمع غيبة مسلم أن يردها ويزجر قائلها، فإن لم ينزجر بالكلام زجره بيده، فإن لم يستطع باليد ولا باللسان فارق ذلك المجلس. فإن سمع غيبة شيخه أو غيره ممن له عليه حق أو كان من أهل الفضل والصلاح كان الاعتناء بما ذكرناه أكثر. انتهى. فعلى المسلم أن يرد الغيبة عن أخيه ويدافع عن عرضه، لأن من رد الغيبة عن أخيه في الدنيا رد الله النار عن وجهه يوم القيامة، كما جاء في الحديث الصحيح عند الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وهذا فيما يتعلق بالغيبة وحكمها وردها. وقد ذكر العلماء صورا من الغيبة دلت الدلائل على جوازها وأنها مستثناة من الغيبة المحرمة، ومن ذلك التظلم. فالشخص المظلوم له أن يشكو من ظلمه ويشتكي لمن يظن أنه قادر على رد مظلمته، فيذكر الشخص بظلمه، ولا يعد هذا من الغيبة المحرمة لأنه يسعى في إزالة الظلم عن نفسه. فهذا مما يستثنى، لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم. ومما يستثنى أيضا الاستعانة على تغيير منكر مجاهر به. فإذا كان هناك منكر ظاهر فيسعى هذا الشخص في إنكاره وبذكر هذا المنكر أو بذكر أصحابه عند من يستطيع إزالته وله القدرة على ذلك، ولا يعد هذا من الغيبة المحرمة. ومما يستثنى أيضا من الغيبة المحرمة الاستفتاء، فيأتي المستفتي ويذكر للمفتي حال شخص مقصر مثلا، فيسأل عن حكم التعامل معه أو نحو ذلك، أو تستفتي المرأة المفتي عن حال زوجها إذا كان مقصرا أو عنده بعض العيوب تريد أن يفتيها بما بكيفية التعامل معه، فهذا لا يعد من الغيبة المحرمة، لأن المقصود بذلك التوصل إلى الحكم الشرعي. ومتى ما استطاع الإنسان أن يحصل المقصود بغير ذكر الشخص فهذا يكون أولى بلا شك. أيضا مما يستثنى من ذلك التحذير، تحذير المسلمين من شر الشخص المعين، إذا كان هناك شخص فاسق مبتدع مفسد يخشى من جرمه أو من إفساده إذا خالط المسلمين في أمور دينهم أو دنياهم، أو أراد شخص أن يتزوج فاستشير شخص، فعليه أن يبين ما فيه وأن يحذر إذا كان هناك مجال للتحذير. فكل هذا لا يدخل في الغيبة، بل أحيانا ربما يكون واجب البيان، واجب البيان لتحذير المسلمين بشكل عام أو بشكل خاص من أن يقعوا فيما يضر بهم. أيضا مما يستثنى من الغيبة المحرمة إذا كان الشخص معروفا بلقب معين، لقب اشتهر به وهو راض بذلك فلا بأس، كالأعرج والأعمش ونحو ذلك، إذا قصد بذلك التعريف، إذا قصد بذلك التعريف وليس من باب الذم والتنقيص. إذن هذا مما يستثنى من الغيبة المحرمة، لكن هنا أمر لابد من التنبه إليه، وهو أن يفرق المسلم بين مواطن جواز الغيبة وما يحصل من التعدي والإساءة. فلا يجوز للمسلم أن يتعدى ما دلت قواعد الشرع على جوازه من الغيبة إلى ما لا يجوز، فيتعدى إلى أن يصل إلى إساءة الأدب والبذاء والفحش والسب والشتم ونحو ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أثقل ما وضع في ميزان المؤمن يوم القيامة خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. فحينما تذكر بعض الصور التي تجوز فيها الغيبة، لا يعني ذلك أنها أن هذا يسوق السب لهؤلاء أو الفحش في تناول ما عندهم أو الإقذاع في ذمهم أو البذاءة في ذكر ما يحصل منهم، فهذا لا يدخل فيما استثني. إذن العلماء لما ذكروا الأمور المستثنات وحددوها وبينوها ذكروا هذه أيضا الضوابط. وإذن هناك صور سائغة أو جائزة من الغيبة، وجمعها بعضهم بقوله: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. وقد تكلم الشوكاني رحمه الله في رسالته دفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة، تكلم عن هذه وبين دلائلها. وكما ذكرت أنه وقع لبس وخلط في هذه الأمور، فنجد بعض الناس يخلط الجائز بالمحرم، يخلط الجائز من الغيبة بالمحرم بدافع الهوى والتشفي والحسد وحب الظهور والانتصار والتنافس على الدنيا. وهذا يحصل كثيرا في مقام الجرح والتعديل وفي الردود العلمية التي تتجاوز بيان الحق إلى الوقوع في السب والبذاء والفحش والبغي والذم والتعيير. قد نبه إلى ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله في رسالته في الفرق بين النصيحة والتعيير، وإما جاء فيها قوله: اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره إنما يكون محرما إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والتنقيص، فأما إن كان فيه مصلحة عامة للمسلمين أو خاصة لبعضهم وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم بل هو مندوب إليه. وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل، وذكروا الفرق بين جرح الرواة والغيبة، وردوا على من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع المرء، ولا فرق بين الطعن في رواة ألفاظ الحديث والتمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل، وبين تبين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا منها على غير تأويله، أو تمسك منهما بما لا يتمسك به ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ به. وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا. ثم قال: ولهذا تجد كتبهم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير وشروح الحديث والفقه واختلاف العلماء وغير ذلك ممتلئة من المناظرات ورد أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف ومن الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم ينكر ذلك أحد من أهل العلم ولا ادعى أن فيه طعنا على من رد عليه قوله ولا ذما ولا تنقيصا. ثم قال: اللهم إلا أن يكون المصنف يفحش في الكلام أو يفحش في الكلام، يسيء الأدب في العبارة، فينكر عليه إفحاشه وإساءته دون أصل رده. انتهى كلامه. ومن المواطن التي يحصل فيها الخلط واللبس بما بين ما يجوز من الغيبة وما لا يجوز ما قد يحصل من تعدي في مقام الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر، فقد يتعدى الآمر الناهي بذكر ما لا يحتاج إليه في هذا المقام من التعيير والنبز والتشفي ونحو ذلك فيقع في الإثم. وقد نبه إلى ذلك أيضا ابن حزم فقال: ولا يحل بلا خلاف أذى المسلم بغير ما أمر الله تعالى أن يؤذى به. فصح من هذا أن من سب مسلما بزنا كان منه، أو بسرقة كانت منه، أو معصية كانت منه، وكان ذلك على سبيل الأذى لا على سبيل الوعظ والتذكير الجميل سرا، لزمه الأدب لأنه منكر. فمن بكت آخر بما فعل على سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو محسن، ومن ذكره على غير هذا الوجه فقد أتى منكرا، ففرض على الناس تغييره، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم حرام وأبشاركم عليكم حرام. فصح أن عرض كل أحد حرام إلا حيث أباحه النص أو الإجماع، وسواء عرض العاصي وغيره، وبالله تعالى التوفيق. إذا لا يجوز التعدي وتعدي ما جاءت النصوص ودلت على إجازته من الغيبة إلى ما لا يجوز، بل يقتصر في ذلك على موطن الجواز، فلا يتعدى ببغي وشتم وسب عن ما أجازته الشريعة من البيان والتوضيح والتحذير. هنا مسألة وهي كفارة الغيبة. الغيبة ذنب كما سبق، وهي من وقد نص كثير من العلماء على أنها من كبائر الذنوب. فهل لصاحبها توبة؟ نقول نعم له توبة، وكفارة الغيبة تكون بالتوبة إلى الله تعالى بشروط التوبة المعروفة من الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم العودة والإخلاص لله تعالى في ذلك، وأن تكون التوبة في وقتها قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مقربها، والتحلل من صاحبها. وهذا الشرط الأخير وهي التحلل من صاحبها وقع فيه الخلاف بين العلماء رحمهم الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن ظلم إنسانا فقذفه واغتابه أو شتمه ثم تاب قبل الله توبته، لكن إن عرف المظلوم مكنه من أخذ حقه، وإن قذفه أو اغتابه ولم يبلغه ففيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد، أصحهما أنه لا يعلمه أني اغتبتك، وقد قيل بل يحسن إليه في غيبته كما أساء إليه في غيبته، كما قال حسن: كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته. انتهى. وفصل ابن القيم رحمه الله ذلك بتفصيل أوسع فقال: وإن كانت المظلمة بقدح فيه بغيبة أو قذف، فهل يشترط في توبته منها إعلامه بذلك بعينه والتحلل منه، أو إعلامه بأنه قد نال من عرضه ولا يشترط تعيينه، يعني لا يشترط أن يذكر العيب بعينه بل يذكرها على سبيل الإجمال، أو لا يشترط هذا ولا هذا، لا يشترط لا هذا ولا هذا، بل يكفي في توبته أن يتوب بينه وبين الله من غير إعلام من قذفه
واغتاب، على ثلاثة أقوال. وعن أحمد روايتان منصوصتان في حد القذف: هل يشترط في توبة القاذف إعلام المقذوف والتحلل منه أم لا؟ ويخرج عليهما توبة المغتاب والشاتم. والمعروف في مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك اشتراط الإعلام والتحلل، هكذا ذكره أصحابهم في كتبهم. والذين اشترطوا ذلك احتجوا بأن الذنب حق أو حق آدمي، فلا يسقط إلا بإحلاله منه وإبرائه. ثم من لم يصحح البراءة من الحق المجهول شرط إعلامه بعينه، لا سيما إذا كان من عليه الحق عارفا بقدره، فلا بد من إعلام مستحقه به، لأنه قد لا تسمح نفسه بالإبراء منه إذا عرف قدره. واحتجوا بالحديث المذكور، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم. قال: ولأن في هذه الجناية حقين، حقا لله وحقا للآدمي، فالتوبة منها بتحلل الآدمي لأجل حقه، والندم فيما بينه وبين الله لأجل حقه. قال: ولهذا كانت توبة القاتل لا تتم إلا بتمكين ولي الدم من نفسه، إن شاء اقتص وإن شاء عفا، وكذلك توبة قاطع الطريق. والقول الآخر أنه لا يشترط الإعلام بما نال من عرضه وقذفه واغتيابه، بل يكفي توبته بينه وبين الله، وأن يذكر المغتاب والمقذوف في مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره به من الغيبة، فيبدل غيبته بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه، وقذفه بذكر عفته وإحصانه، ويستغفر له بقدر ما اغتابه. وهذا اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية قدس الله روحه. واحتج الكلام لا زال لابن القيم يقول: واحتج أصحاب هذه المقالة بأن إعلامه مفسدة محضة لا تتضمن مصلحة، فإنه لا يزيد إلا أذى وحنقا وغما، وقد كان مستريحا قبل سماعه، فإذا سمعه ربما لم يصبر على حمله، وأورثه ضررا في نفسه أو بدنه، كما قال الشاعر: فإن الذي يؤذيك منه سماعه، وإن الذي قالوا وراءك لم يقل. وما كان هكذا فإن الشارع لا يبيحه، فضلا عن أن يوجبه ويأمر به. قال: وربما كان إعلامه به سببا للعداوة والحرب بينه وبين القائل، فلا يصف له أبدا، ويورثه علمه به عداوة وبغضاء مولدة لشر أكبر من شر الغيبة والقذف، وهذا ضد مقصود الشارع من تأليف القلوب والتراحم والتعاطف والتحابب. قال: والفرق بين ذلك وبين الحقوق المالية وجنايات الأبدان من وجهين: أحدهما أنه قد ينتفع بها إذا رجعت إليه، فلا يجوز إخفاؤها عنه، يعني الحقوق المالية، فإنه محض حقه فيجب عليه أداؤه إليه، بخلاف الغيبة والقذف، فإنه ليس هناك شيء ينفعه يؤديه إليه إلا إضراره وتهييجه فقط، فقياس أحدهم على الآخر من أفسد القياس. والثاني أنه إذا أعلمه بها لم تؤذه، إذا أعلمه بهذا يعني بهذه الحقوق المالية ونحو ذلك لم تؤذه ولم تهج منه غضبا ولا عداوة، بل ربما سره ذلك وفرح به، بخلاف إعلامه بما مزق به عرضه طول عمره ليلا ونهارا من أنواع القذف والغيبة والهجو، فاعتبار أحدهما بالآخر اعتبار فاسد، وهذا هو الصحيح في القولين كما رأيت، والله أعلم. ها انتهى كلام ابن القيم رحمه الله في ترجيح أن المغتاب يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يشترط أن يخبر من اغتابه بذلك، بل يستغفر له ويذكره بخير في لا سيما في المجالس التي اغتابه فيها. الموقف من المغتاب كما سبق أنه ينكر على المغتاب من سمع شخصا يغتاب شخصا فإنه ينكر عليه بما استطاع، ولا يجوز له أن يشاركه في ذلك، بل تجب مناصحته ومنعه من الغيبة، فإن أبى وجبت مجانبته ومجانبة مجلسه. يقول ابن الجوزي: وكم من ساكت عن غيبة المسلمين إذا اغتيبوا عنده فرح قلبه وهو آثم من ذلك بثلاث وجوه، يعني قد يسكت لكنه يفرح في قلبه. قال: وهو آثم من ذلك بثلاثة وجوه، أحدها الفرح، فإنه يحصل بوجود هذه المعصية من المغتاب، والثاني لسروره بثلب المسلمين، والثالث أنه لا ينكره. وفصل النووي في كتاب الأذكار ما يجب على من سمع إنسان يغتاب الناس، فقال: اعلم أن الغيبة كما يحرم على المغتاب ذكرها يحرم على السامع استماعها وإقرارها، فيجب على من سمع إنسانا يبتدئ بغيبة محرمة أن ينهاه إن لم يخف ضررا ظاهرا، فإن خافه وجب عليه الإنكار بقلبه ومفارقة ذلك المجلس إن تمكن من مفارقته، فإن قدر على الإنكار بلسانه أو على قطع الغيبة بكلام آخر لزمه ذلك، فإن لم يفعل عصى. فإن قال بلسانه اسكت وهو يشتهي بقلبه استمراره، فقال الغزالي: ذلك نفاق، لأنه ذلك نفاق لا يخرجه عن الإثم، ولا بد من كراهته بقلبه، ومتى اضطر إلى المقام في ذلك المجلس الذي فيه الغيبة وعجز عن الإنكار أو أنكر فلم يقبل منه ولم يمكنه المفارقة بطريق، حرم عليه الاستماع والإصاء والغيبة، بل طريقه أن يذكر الله تعالى بلسانه وقلبه أو بقلبه، أو يفكر في أمر آخر يشتغل عن استماعها، ولا يضره بعد ذلك السماع من غير استماع وإصغاء في هذه الحالة المذكورة. فإن تمكن بعد ذلك من المفارقة وهم مستمرون في الغيبة ونحوها وجبت عليه المفارقة. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. انتهى. فعلينا جميعا أن نجاهد أنفسنا للتخلص من هذا الداء والذنب المتفشي في مجالسنا، وأن نحرص على تنقية مجالسنا ومجامعنا من هذا المرض، وأن نتعاون في التحذير منه ومن أهله، وإما يعين على ذلك الدعاء. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم بعض صحابته أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا ويحفظ جوارحنا من كل ما يسخطه، وأن يجعل أعمالنا موافقة لشرعه، وأن يهدينا ويسددنا في أقوالنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.